إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق وشرف العلم يعرف وشرف المعلوم وليس أحد أشرف من الله إلا في علاه ونحن كما قلنا قد أنهانا ربنا جل في علاه من الكلام على الكتاب الجليل كتاب الشريعة للإمام أجري هذا من أمتع الكتب الذي جمع وحاول جملا عظيمة من عقائد أهل السنة والجماعة وعلى كل طالب علم أن يحفظ ما فيه وأن يعي ما فيه وأن يتقن ما فيه وأن ينشر ذلك بين الناس فإن الفتن ما اشتدت على الأمة وما أتت تترى إلا بسبب الجهل بدين الله جل في علاه وإلا بسبب الجهل بالله جل في علاه وبأوامر الله جل في علاه فأقول إخوتي الكرام فعلى طلبة العلم أن يتقنوا هذه الأبواب وبكم ترفع الفتن بطلبة العلم وبالعلماء ترفع الفتن والأمة لا تنتهض ولا يمكن أن ترتقي ولا يمكن أن يعني تصحو من ثباتها العميق إلا بالعلم وبالنور العلمي قد قال أبو الدرداء العلماء أمنة أو قال العلماء هم نجوم السماء أو قال العلماء كالنجوم في السماء تتلألأ في سماء الإسلام يهدي هي هداية للحيارة وهي إشراقة لكل هذه الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم قد مثل النجوم بأنها أمنة للسماء لما إذا العلماء هم أمنة لهذه الأمة قال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء قال فإذا ذهب النجوم إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي فأتى أمتي ما توعد وهنا لما يقول مسلم أنا أمنة لأصحابي وهو أمنة للأمة بأسرها والوكيل ينزل منزلة الأصيل فإن طالب العلم والعالم ينزل منزلة النبي وليس هذا من أنداد نفسي بل قال مسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وأخذ فالغرض المقصود على الإخوة أن تتقن هذه الأبواب وهم أحوج ما يكونون إلى هذه الأبواب لا سيما وأن الأفكار المتضاربة الضارة بالأمة تنتشر لأنها كأنها تداعي بالحماسات والهوى بعض الشيء وما يشتهيه الإنسان فإن لم تنضبط بضوابط الشرع فالفساد الفساد والدمار الدمار واستحلال الدماء كما نرى يمينا ويسارا فما هذا إلا بسبب الجهل وما هذا إلا بسبب أنه قد تصدر الرويبضة الذي لا يعرف الكوع من البوع حقا والذي لا يعرف الفاجر من الصالح حتى ولو كان أكبر الناس ولو كانت أكبر يعني نقول أكبر الناس تصدرا للناس إذا ما يكن عالما فإنه يفسد الأمة أكثر مما يصلح في حال الأحوال لا يعرف الصالح من الطالح ولا المفسد من المصلح عامة هذا لا يكون إلا بنور العلم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لعلكم فرقان أنا سنبدأ إن شاء الله كتاب الشرك في الأمة وكما قلنا استأذننا على هذا الكتاب لكن أنا أيضا معنا الكتاب الآخر وكتاب شعب الإيمان كتاب شعب الإيمان وقلنا الأهمية بمكان لكن سنرجعه وإما أن نستأذن أو يعني نحاول قد كان أن تكون لنا وقفة مع كتاب آخر هو عندي من أهم الكتب الآن بسبب الأفكار الضارة لبعض الذين يجهلون ولا يتقنون مسائل العلم وهذا الكتاب إما أن نجعله في مسجد أو مكان مستقل بدورة مستقلة أو نشرحه وهو الكلام على الجهل بمسائل الاعتقاد هذا الكتاب من أمتع الكتب لأنه قد أتى بأقوال علماء نجد الذين يتمسكون به وهم لا يهرفون بما لا يعرفون والحمد لله موافقة العلماء تجعل القلب ينشرح بأن المسألة بأسرها ليس فيها ثمة خلاف، وأن كلام السلف هو ككلام الخلف، وعلماء نجد يتفقون مع علماء السلف، وهذه المسألة مسألة فقط فيها التفريق بين العقل والفهم والفقه في مسألة قبل الحجة وغيرها، عامة هذه مسألة من الأهمية بمكان، فإن قدر الله بسبب عشان حتى يعني يتعلم الشباب ويتقن لا يأتينا بقى الذي يعني له شيء من الهوى ويتحكم فيه الهوى مع الجهل المركب، فلمن خالفه يقول المداهنون الذين يبيعون دينه وهو أبرع الناس، ونحن لا نستغرب في مثل هذا لأن قائده الأصيل الخارجي غائر العينين الذي نظر إلى سيد المؤتمنين وقال له أنت لست بأمين، قال لسيد المؤتمنين أنت لست بأمين، كأن أيضاً أن السلام يريد شيئاً يعني يخبأ له رشوة حاشاه ثم حاشاه، عندما قال له يا محمد اعدل فإن هذه قسمة لا يراد بها وجه الله، فحتى لا يتكلم أصحاب الهوى بكلامه نحن نجلي المسألة علمياً، وأنا قلت دائماً الفكر الضال دواءه العظيم هو أن تعلمه ما جهل، إلا أن يكون صاحب هوى فلا علاج لصاحب الهوى، تتركه عندما الله جل وعلا يهلكه في أي واد شاء، لأن صاحب الهوى لا يمكن أن يرجع الهوى، المحرك الرئيس له الهوى، وكنت دائما أقول لإخواتي الكرام المسألة أو النصيحة الأصيلة في هذا الباب لا تعتقد ثم تستدل، لا هذا فعل أهل الهوى لأنه في النهاية سيرى عمق النصوص ليصل إلى ما يريد، لكن اجعل عقيدتك تكون مدارها معه يكون مدارها معه دوران الآثار وما جاءك عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم، فإن شاء الله إما نكون هذا معنا وإما نكون في مسجد مستقل أو دارة مستقلة بحيث نأتي على المسألة برمتها حتى نبين الحق من الباطل والغبش وأيضا اللبس وعدم إتقان المسائل، لأني أيضا عندما ذاع وشاع بين الناس في مسألة معينة في مسائل الاعتقاد أخطأ فيها من أخطأ من النبلاء والكبراء والفضلاء فقالوا عنه كذا وكذا واتهموه وتكلموا عنه، فإن نقول بأننا بفضل الله تعالى فندنا هذه المسألة في كتاب السنة وفرقنا بين التقسيم وبين التطبيق، قد يوافق أهل السنة والجماعة جميعاً ويتفقون في التقسيم، وعند التطبيق يحدث المفارقة لقرائن مختلفة لدلائل أخرى ظهرت من بعض الأدلة، هذا شغل العالم كما يقولون، ولذلك الله على فاوت بين درجات العلماء بهذا الأمر، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستبطونه، وهي درجات وتفاوت عظيم، والله جل في علاه يرفع من يشاء، قال الله جل في علاه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وايضا قال الله جل في علاه يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، ولنعم ما قال عمر لو كان معاذا حيا لاستخلفته، فان الرسول قال انه ياتي يوم القيامه يقدم على العلماء او هو يسبق العلماء برمل حجر او برطب، فعامه هذه الحمد لله مسائل تدع الانسان بقوه وثبات على ما يعتقد ويبين الناس ويجلي الناس ما يعتقده حسبه لله جل في علاه، نسال الله جل في علاه ان يسر لنا اتمام هذه الكتب، ونسال الله جل في علاه ان يثبت لنا هذا الخير حين ابدا، ونسال الله جل في علاه ان يرد كيد الكائدين وحسد الحاسدين، ونسال الله في عليائه ان يجعل اعمالنا كلها خالصه ولوجهه خالصه، وان يجعلها صادقه ويجعلها لوجهه خالصه، ولا يجعل لاحد فيها شيئا، فمن نصر الله نصره الله جل في علاه، قد اشترط الله شرطا عظيما في كتابه حين قال ان تنصروا الله ينصركم، هذا لا محيد عنه بحال من الاحوال، ومن اراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحول الله وقوته ادان له الحديث. يعني عامة كان لابدنا ان ندخل في كتاب الشرك اليوم، لكن حتى يعني نطفي على الكتاب الاخر كتاب الشريعه ولا نهمل شيئا منه، مع اننا في الختام قد تكلمنا عن المسائل التي نتكلم عنها في ثنايا الكتاب وايضا في مقطع شرح كتاب السنه، لكننا لا نبخس الحقوق ونعطي ايضا كل ذي حق حقه، فننهي الامر ان شاء الله اليوم ويكون بذلك قد اتم الله علينا النعمه، ونسال الله تعالى باتمام النعمه وتيسير الكتب الاخرى. اقول اخواتي الكرام ما زال يبين لنا المصنف البديع المبدع في كتابه بان حب الصحابه دين ندين الله به، وبغض الصحابه كفر ونفاق كما بينا بذلك، والطعن الصحابه وتكفير الصحابه واتهام عائشه كفر مبين، وهذا بينه اكثر من مره، فهو اراد ان يبين للناس كل الصحابه سواء عندنا في التردي وحب الصحابه والدعاء لهم، لذلك كان الامام مالك قال كان من السنه اننا كنا او قال كان السنه نعلم ابناءنا محبه الصحابه او نعلم ابناءنا حب الصحابه. ولذلك قال انس رضي الله عنه وارضاه في الحديث الصريح الصحيح قال ايه الايمان حب الانصار وايه النفاق بغض الانصار. ايه الايمان حب الانصار وايه النفاق بغض الانصار. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك عندما قال اصحابي لا تسبوا اصحاب جعل علامه الايمان محبه هذه هؤلاء الصحابه الذين قد اكرمهم الله لنا في علاه. ونعم المؤمن حقا هو من يحب ما احب الله لنا في علاه، والمنافق الذي يبغض ما يحبه الله لنا في علاه. كيف تخالف ربك وانت تزعم انك تطيعه؟ كيف تخالف ربك لنا في علاه وانت تزعم انك تريد رضاه ورضاه فيما احب لا فيما ابغض؟ فانت تبغض ما يحب وتحب ما يبغض، فكيف تكون عبدا لله لنا في علاه؟ هذا في القياس الشريع. ولذلك نقول بانه ما زال يدندن على المساله الاصيله باننا لابد ان نقول دائما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالمال، ونغض الطرف والالس ونكف الالسان ونكرمم الافواه على ما دار بين الصحابه وجرى بين الصحابه وحدث بين الصحابه. نقول هذه وان كانت هنات وان كانت سلات فانها تغمر في بحر حسنات هؤلاء الاخيار الابرار الذين عدلهم الله من فوق سبع سماوات المهاجرون والانصار، عندما قال الله تعالى محمد رسول الله والذين امنوا معه واتى بكل خير وكل تزكيه لهؤلاء. وقال الله تعالى وهم المعنيون حقا كنتم خير امه اخرجت للناس الى اخر الايات. عمدا يقول وفضل معاويه، اراد ان يبين فضل معاويه رضي الله عنه. قطع الله لسان من يسب معاويه او يتجرا على معاويه. معاويه خال المؤمنين، وهل من هذه المنقبه تساويها منقبه؟ معاويه خال المؤمنين. فقال معاويه رضي الله عنه وارضاه امير المؤمنين وهو اعظم ملوك الاسلام، ليست خلافته خلافه على منهاج الامور، هو اعظم ملوك الاسلام وهو اول ملك من ملوك الاسلام وهو اعظم ملوك الاسلام. قال المؤمنين كاتب الوحي الامين رضي الله عنه وارضاه كم وكم قد مدحه النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا له، قال اللهم علم معاويه الكتاب والحساب وقيه العذاب. وانتهى الامر، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف لاحد ان يطلق لسانه في معاويه رضي الله عنه وارضاه؟ اعرف رجلا خبيثا عندما ركب طالب علم بجانبه وكان من بلده فساله فتكلم عن اخباري والاخر تكلم عن اخباري، قال الا تدعو لابني فان الله تعالى قد رزقني ابنا مباركا، ادعو الله ان يكون مباركا. قال لك ابن الان؟ قال نعم. قال ما سميته؟ قال سميته معاويه. فاوقف السياره قال انزل بعيدا عن وجهه. قال له ذلك على معاويه رضي الله عنه ان كنت تبغض معاويه فلا حشرك الله مع معاويه. معاويه ونحن نحب معاويه ونشهد الله جل في علاه على حب معاويه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من احب. كاتب الوحي، ولما اختلف الناس في بعض السلف على التفضيل بين عمر بن عبد العزيز ومعاويه كان ميزان الحق الذي بين الفضل على الفرد. قال يوم، قالوا ليله واحده يوما واحدا راى فيه معاويه وجه النبي المشرك بابي وامي وكتب له الوحي بعمر بن عبد العزيز واهل بيته اجمعين. وهذا حق معاويه رضي الله عنه يدعو له النبي الامين، ودعاء النبي الصدق مستجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب اللهم فقهه في الكتاب، فقهه الكتاب وعلمه الحساب وقيه العذاب. قد يقول قائل طيب اذا كنت انت الان بان السلف دعا له ودعاء مستجاب فقد دعا عليه عندما طلبه معاويه فذهب فرجعوا قالوا يا، فطلبه مرة ثانية فقالوا يأكل، رجع مرة ثانية قال يأكل، فجاء في الثالثة فقالوا يا رسول الله معاوية يأكل، قال لا أشبع الله بطنه، فتمسكوا بها، قالوا إذا استجيب في هذه فليستجاب في الثانية. ولذلك قتل النسائي بسبب هذا الأمر، لأن النسائي لما كتب كتابا كاملا سماه خصائص عليه، فلما رحل إلى الشام وكان هذا أيضا بشدته على البزار جزاء وفاقا اجل الاعتبار، ليخشى اصحاب الاهواء الذين يطلقون السنتهم في الاخيار الابرار بطلبه العلم والذين يسمونهم المدهنون والذين يبيعون دينهم علماء السلطه لا علماء المله. وهذا الكلام كما قلت من السفهاء لا من النبلاء، بحال من الاحوال. فمن اطلق في عالم او طالب علم فانها حفره من حفر النيران. هذا النسائي، كل النسائي قدمه العلماء على الامام المسلم في العلم وقالوا هو اعلم منه بذلك. تكلم في اثنين في مصر، لما نزل مصر تكلم في اثنين، في رجل فح مصري له ابهه
ورجل آخر ليس من مصر لكن دخل مصر وله ما له من طلبة العلم الذين كانوا يحضرون معه، تكلم في أحمد بن صالح المصري وتكلم في البزار، تكلم في أحمد بن صالح وله حق أن يتكلم، لكن طرح كلامه ولم يعتبر. ليش تكلم النسائي في أحمد بن صالح المصري؟ دخل أحمد أهل مصر هكذا عطاه الله منا عظيمة، الرجل كان له أبهة، كان ما أحد يجلس في مجلس أحمد بن صالح المصري إلا وأتيه كتاب مكتوب بتزكية من اثنين عدول. دخل النسائي، تعرفون من النسائي؟ النسائي صاحب كتاب السنن، وهذا رجل ليس بالهين، يدخل في مجلس أحمد بن صالح قال أخي ائتني باثنين يزكونك. النسائي يقول أنا يزكيني أحد أجلس في المجلس؟ أنا؟ فخرج فتكلم في من؟ تكلم في جزاء وفاق رجاء تبارك، تكلم في أحمد بن صالح، لكن فين؟ المصريين بيحبوا بعض، فهو أصلا لم يؤثر، المجلس لم يتحرك، المجلس لم ينفض عن أحمد بن صالح بل ازداد بكلام النسائي فيه، لكن البزار حصلت مشدة بين النسائي وبين البزار، فتكلم في البزار فانفض الناس من حول البزار. فاغتم الرجل لذلك، البزار رجل محدث ليس بالهين، وكان رجلا عالما، ولكن رحل، لما رحل من مصر ينظر إلى السماء باكيا إلى ربي ماذا ليحدث؟ أيحدث مع طالب العلم هكذا؟ اللهم كل من كارب لأهل العلم فعليك بهم وأنت القادر القدير، اللهم أنت القوي المبين، اللهم بجبروتك عليهم يا رب العالمين. وهذا حدث مع من؟ مع رجل من الأخيار، ليس رجل من الأشرار، ده النسائي هذا نعاله فوق الرؤوس، هذا النسائي جاء أنا حديثنا السلام قدر طبيا بمثل هذا. فالنسائي رضي الله عنه وأرضاه، شوف تكلم في رجل عالم هو أقل منه درجة، لكن عالم من العلماء، لما تكلم فيه وفضل مجلس منع من مجلس البزار، خرج الرجل، خرج باكيا نظر إلى السماء يدعو ربه جل في علاه. فماذا حدث؟ رحل النسائي إلى الشام، فلما رحل إلى الشام تكالب عليه أهل الشام، قالوا له صنفت كتاب خصائص علي، صنف لنا خصائص معاوية. فالنسائي ما سكت، فقال لهم كان في شيء من يعني الميل، فقال لهم على ماذا؟ أي خصائص اكتبها؟ على ماذا؟ على لا أشبع الله بطنه. فلما قال ذلك ما احتمل القوم فقتلوه، قتل شهيدا مظلوما. لكن قال بعض العلماء من المؤرخين ينظر العلماء ويقولون هذه بتلك، بسبب ما تكلم في البزار فعل الله فيه ذلك، بسبب ما فعل في البزار جزاء وفاقا واجرا طبقا فعل الله فيه ذلك. ونسأل الله تعالى ان يغفر ذلك بميزان الحسنات، وهؤلاء علماء اخيار ابرار، لكن نحن نقول يتمسك بها ويعضع بالنوارز من قال لا اشبع له بطنه، نقول الاجابه على ذلك يسيره. قال وكيف تكون يسيره؟ قلنا انا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انك تعلم اني بشر اغضب كما يغضبون، اللهم ان دعوت على احد منهم فاجعل دعائي له رحمه ومغفره. قالوا يبقى اذا لا اشبع له بطنه، كانه قال اجعله في الفردوس الايه؟ الأعلى، لأنه دعا أن تكون مغفرة ورحمة، فكانت له وليست عليه، لا سيما وأن الإنسان قد بشره، طبعا كما قلنا نتساهل في بعض الأساليب في هذا الباب، أن الإنسان لما دعا له أيضا قيل أن الإنسان لما اجتمع القوم قال ادعوا معاوية، ثم قال أشركوه في أمركم إنه القوي الأمين، رضي الله عنه وأرضاه، قال أشركوه في أمركم إنه القوي الأمين، خال المؤمنين لا مر ولا علا، هند العفيفة البارة التقية النقية، المرأة التي ضربت أروع الأمثلة حتى في الجاهلية مع كفرها، لما أنزل الله جل في علاه المبايعة مبايعة النساء ولا يزنين، قالت خف يا رسول الله أو تزني الحرة أو وهي مع كفرها كانت تقول ذلك، أو تزني الحرة تتعجب، الأخلاقيات السامية تقوم على الإنسان، لذلك قلنا لا تسأل عن التزام المرء أولا، لكن سأل عن أصوله الخلقية، كيف ربي؟ كيف التربية؟ وكيف أصول الخلق؟ هذا هو، لأنني أقول إذا بحثت عن النبيل لا يمكن أن تقول النبيل يساوي لا معصية، لن تجدها هذه، لا يمكن أن تجدها بحمل الأحوال، ليس النبيل الذي لا يخطئ أو لا يعصي، لا، ثم لا ثم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت تغفر الجنة وأي عبد لك لا ألم، المهم لا يقع في كبير، ليس النبيل الذي لا يعصي، لا، النبيل صاحب الخلق الحسن، النبيل صاحب الشهامة والمروءة. أنت ترى عنترة بن شداد ارتفع على الناس بالسيف، المهلهل أشد منه قوة، كليب اللي قتل أشد منه قوة، أما عنترة لما ارتفع على الناس بشهامة ومروءة، خلق حسن مع الشعر، وهذه القوة التي كانت فيه لكن بشهامة ومروءة، أحب المرأة فعفى فإيه فمات فلم ينظر لامرأة بعدها. الغرض المقصود لأن هذه الشهامة امرأة ترفع الإنسان. فحسن الخلق، حسن الخلق هو أعظم ما يؤثر في الإنسان. مثلا أقول ما زلنا في هذا الباب العظيم في باب الكلام على معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه كان من أعظم الناس مكانة ومن أعظم الناس خلقا ومن أحسن الناس خلقا ومن أحسن الناس شهامة ومروءة وحلما. طالت المرأة لأنها كانت عفيفة طاهرة أمه وهذا من بطنها، قالت أوتزن حرة، ثم أخذت بيد ابنها وقال هذا يبلغ السرية وحق قبله بحلم العجيب العجاب أو العجب العجاب. أني كنت أتصفح في الخطب التي كان يخطبها في الناس، دخل المدينة فارتفع المنبر فنظر إلى وجوه الناس فكأنه استحى، لم يعلم في القوم عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو أفضل منه بالإجماع بالاتفاق، يرى عبد الله بن عمر بن العاص، يرى فلان وفلان أفضل منه، ابن الزبير أفضل من معاوية، وهذا بالإجماع لا كلام ماشي، وهذا باتفاق دون اختلاف. لكنه لما وقف على المنبر قال أعلم أنكم تبغضون مكاني منكم، أنا أن يكون ملكا عليكم، أن أعلم أنكم تبغضون مكاني منكم، وأنا أعلم أني لست بخيركم ولكني خير لكم. الله أكبر. فهم ودرك وافق القدر، لذلك أمره الله على الناس. طبعا يكون هو الخير لكن هو خير له، قال إني والله لا أعلم أني لست بخيركم، فيكم من هو خير مني لكني خير لكم. وهذا ابن حزم ما عاش قوم معه في ظلم، وكان سخيا كريما حليما، وما ساد احد من الناس الا بحلم مع جود وكرم، ما ساد احد من الناس الا بحلم مع جود وكرم، وكان ذلك كله في معاويه. ولذلك بحلم معاويه ساد الناس، ساد الناس الشام، اهل الشام اخذتهم الهوى مع معاويه مما راوا من جوده وكرمه وسخائه وحلمه، لذلك ابوا على علي مع ان علي هو الاحق، ومعاويه لا يستطيع ان يقول انا احق كما سنبين، ولكن كما قلنا معاوية قال فيهم سلم أشركوه فإنه القوي الأمين. ولما جاء سلم وقيل له الشام والشام وقوة الشام من يقوى على الشام، قال لعل الله تعالى يكفيكم الشام بهذا الرجل، وأشار إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه. هذه فضائل معاوية، معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. لا نقول له العصمة ولا نقول أنه لم يزل أو لم يخطئ، لا والله ما أحد في هذه الدنيا لا يخطئ بحال، حتى الأنبياء نحن ندين الله جل وعلا قد يخطئون قد يعصون الله جل وعلا، ثم يتوبون في نفس اللحظة والدور ليرتفع النبي فوق الدرجة التي كان عليها عند ربه جل في علاه. هذه مكانة معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ولكن الذي يهمنا الآن أن نتردع معاوية، أن نبين فضائل معاوية، وأن نعلم أن الفتوحات الكثيرة والحروب الطاحنة مع أهل الكفر برا وبحرا كانت في عهد من؟ كان في عهد معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وفتح الله على يديه ما لم يفتح على يد غيره، حتى على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أفضل منه بالإجماع بالاتفاق، وهو أفضل منه عند ربنا جل في علاه بالإجماع بالاتفاق، هو مبشر بالجنة ومعاوية مبشر بالجنة. وكنا نقول الجميع تحت مظلة رضوان الله عليهم أجمعين، لأنهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يهمنا في أمر معاوية أن نقول معاوية بقي على الشام 10 سنين لعمر رضي الله عنه أميرا على الشام، ثم استقل بكل الشام في عصر عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بالشام صار أميرا للمؤمنين وعلى بالسيف على المؤمنين عندما كانت الزلة العظيمة، هو خرج على علي بن أبي طالب، وإن كان من الأخيار والأبرار ونحن نخطئه في ذلك وهو قد أخطأ فيها، لكننا نكف ولا نتكلم كثيرا، نقول هذه زلة وهذا خطأ يؤمر إن شاء الله في بعض الحسنات، ومع ذلك هو عند ربي ليس بآثم، وعند ربي ومن معه ليس بآثم، بل عندنا ابتدأ قال قتلاي، قال قتلاي وقتل معاوية في الجنة، قتلانا في الجنة، قال قتلانا في الجنة، لأن هذا مجتهد وهذا مجتهد، لكن عندنا الطالب اجتهد فأصاب له أجران، وأما معاوية فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد، معاوية ما اجتهد، إيش اللي اجتهد فيه؟ هل معاوية خرج على أمير المؤمنين يقول أنا حق بالخلافة؟ كيف يأخذها علي بن أبي طالب؟ والله ما قالها ولا مرة واحدة. ولا استطاع ان يقول انا افضل من علي حال، بل اجمع اهل الامه، اجمع الامه واهل السنه جماعه جميعا بان خير من وطئ التراب في هذا الزمان هو من؟ هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه، لكنه خرج يطالب بدم عثمان واخطا في اجتهاده. خرج يطالب بدم عثمان، لكن كما قال ابن عباس قال ما زلت اظن وفي خلجات نفسي على ان معاويه هو الذي سيظلم، لاني وجدت، انظر بقى للفقه في الكتاب، وجدت ان الله جل وعلا قال جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف
في القتل
ولي الدم من سوره الاسراء، فجعل الولي سلطانا قال ما زلت اعلم ان سلطان معاويه الذي سيغلب وان معاويه هو الذي سيظهر من هذه الايه، جعل الولي سلطانا فلا يسرف في القتل. فالغرض المقصود بان معاويه خرج فقط ليطلب دم عثمان رضي الله عنه ويطلب دم عثمان، وكان يشتهي ابن عدي ان يطلب صح وهو الاسد، قال كيف تخرج على ولي الامر؟ لابد من اتفاق الكلمه وعدم الخروج على هذه الامور، انت ترى الخروج على هذه الامور ماذا يحدث؟ الفساد المستطيل، الفساد والدماء والدمار، ولا يعلم الله تعالى الى مدى هذا الفساد سيكون وسيتم، فالخروج على هذه الامور هو منبع الفتن ومنبع الفساد، لذلك لما حدث الخرج الخروج من الاخيار حدث القتل المأمورين في صفوف المسلمين لا في صفوف الكافرين، ومن قتل من؟ قتل علي بن ابي طالب بن عمر، قتل طلحه، قتل الزبير، كادت تقتل عائشه رضي الله عنها وارضاها، فساد ليس بعده فساد، لكنه خرج يطالب بدم عثمان وعمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما يريد رأب الصدر ويريد لم الشم ويقول نطالب بهذا الدم، نعم بعد استقرار الامر الفتن ما زالت تعصف وتستركب الامه، وكان الحق مع علي بن ابي طالب لا غرو ولا عجب، قد بين السلام ذلك عندما قال عن الخوارج هم كلاب اهل النار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو ادركتهم لقتلتهم قتل عاد وارم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتلهم اولى الطائفتين بالحق، من قتلهم؟ علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، وكان من الادله الصريحه في ان معاويه قد اخطا وان عمرو بن العاص قد اخطا وان الحق كان مع علي، عندما نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى الصحابه وهم ينقلون الحجاره من اجل بناء المسجد، وكان ينقل كل واحد منهم حجاره، وكان ينقل عمار حجرين، فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويح عمار، ويل عمار تقتله الفئه الباغيه، ويل عمار ويح عمار تقتله الفئه الباغيه، فلما قتل عمار في صف علي بن ابي طالب ازدادت الزلزله في صفوف اهل الشام، وقالوا اذا الحق مع علي بن ابي طالب، قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتله الفئه الباغيه، فاستشرى الامر، وطبعا قال عبد الله بن عمرو العاص قال بالحديث في صف الشام، فاستزلزلت المساله وتزلزل الصف الشامي حتى رجع بعضهم الى علي بن ابي طالب، فقام معاويه بذكاء او بدهاء او بذكاء وقال قال قتله من اخرجه، يريد يوقف النزيز في صف الشام انه الان اصبح الحق فيه بعض الجلاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم عمار ويح عمار تقتله الفئه الباغيه، فلما قتل منهم من اولياء الشام فكانهم ظنوا بان الحق ليس معه، فالصف تزلزل، فقال معاويه لايقاف النزيف قال قتله من اخرجه، وطبعا هو يعارض من؟ يعارض فقيه يعارض فقيها ليس كأي فقيه، فقام علي بن ابي طالب فنظر عليه فقال اذا قد قتل رسول الله حمزه بن عبد المطلب بن ابي عبد المطلب، قال اذا قد قتل رسول الله حمزه، مش عارف شد السلام هو الذي اخرجه في احد، يبقى اذا هو الذي قتل، فلما قال ذلك الناس وقت ما استطاعوا ان يجيبوا على ذلك بحال، لكن قتل الله سابقا، وايضا علي بن ابي طالب جاء لمعاويه وخرج الصف عندما يعني التقى الصفان في صفين، فقال له يا معاويه اخرج نتقاتل حتى ينتهي الامر، تقتلني فينتهي الامر لك او اقتلك فينتهي الامر لي، فلا نسفك دماء المسلمين، خشي على نفس ما استطاع ان يجاب علي بن ابي طالب، وانا يعني عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقول معاويه وادي يعني حتى دي تؤمر وتطوى لا ترمى، لكن هو عبد الله بن عمرو العاص قال لمعاويه قال والله اني ارى الرجل قد انصف، قال والله انت ما اردتها الا لنفسك، لان انت هتعرف انني لو خرجت لايه؟ لاقتل، لكن هو عمرو بن العاص كما قال عنه الذهب كان خليقا بالاماره، كان رجلا له سمات الامير حقا، كان خليقا بالاماره، عامة المسألة دارت والله جل وعلا قدر وحسد المقتلة العظيمة، ولتعلم أن القوم على دين قام أهل الشام فرفعوا المصاحف، فلما رفعوا المصاحف كف عنهم علي بن أبي طالب، ورجع هؤلاء القوم إلى الشام، ورجع أهل الكوفة إلى الكوفة على شقاق بينهم وعلى اتفاق عند أهل الشام حتى قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذه تؤمر وتطوى ولا تروى، لكن الذي
حدث حدث باجتهاد منهم، وهذا الاجتهاد فيه مصيب فله اجران وفيه مخطئ فايش فله اجر واحد، فرضي الله عن الصحابه اجمعين. ثم تكلم عن فضل عمار بن ياسر. عمار بن ياسر طبعا فضله عظيم، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على ابيه ابويه، وانا تعلم ان يعني الشهاده الاولى كانت في صبر المسلمين من ابويه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صبرا ال ياسر فان موعدكم الجنه، صبرا ال ياسر فان موعدكم الجنه. ثم بعد ذلك عمار نظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويح عمار تطول فيها البغي. وفي روايه قال النبي صلى الله عليه وسلم اينما كان الحق كان عمار مع الحق. وفي رواية قال ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما، ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. وعلي بن أبي طالب يقول استأذن عمار للنبي صلى الله عليه وسلم ليدخل عن النبي المختار، فقال أذنوا له الطيب المطيب، أذنوا له الطيب المطيب. وهذا تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لعمار، وعمار كان معه الحق، ما يكون الحق فيما في جانب إلا ومعه عمار توفيقا من الله جل في علاه. وأيضا فضل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، صعب بن العاص كما قال الذهبي كان خليقا بالاماره، ولعمرو بن العاص منة خاصة على اهل مصر، منة خاصة على اهل مصر، فهم احفاد عمرو بن العاص حقا، ليس احفاد غير عمرو بن العاص. عمرو بن العاص الذي على مصر، والحمد لله يعني انتشر وفشى وذاع وشاع الاسلام فيها بسبب هذا الرجل المبارك الصحابي رضي الله عنه وارضاه، وكان نبيلا كريما جوادا، وكان كما قلنا له ما له من الاعانه على نصرة دين الله جل وعلا على رفع رايه الاسلام. فان الانسان بعد ما اسلم عمرو بن العاص بعد اسلامه بثلاثه اشهر امره على سريره غزوه زياد السلاسل، وحتى انه كان عمرو بن العاص بن عمره رجلا حاذقا وكان يروي في الامر، فما تعجب واراد المدد وبعث الانسان بالمدد، حتى بعث اليه سلم بمدد من الصحابه، امر عليهم ابا عبيده بن الجراح وفيهم من؟ فيهم ابو بكر وفيهم عمر بن الخطاب الاخيار الابرار. فقال لابي عبيده تطوع ولا تختلف، فلما ذهب اليه اقيمت الصلاه فدخل ابو عبيده ليصلي بالناس، قديم الاسلام ورجل له ما له من السبق وله له، فقال له عمرو بن العاص لا اتيت علي وانا الامير، انا الذي اصلي بالناس. فنظر اليه مبتسما لترى كيف الصحابه يتالفون ولا يختلفون، يتنازل كل منهم على المقدمه من اجل ان ترفع الرايه. فقال له ابو عبيده نعم والله انت الامير، قد قال النبي الامين صلى الله عليه وسلم تطاوع ولا تختلف. فظن في نفسه انه احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب الناس اليك؟ قال عائشه، قال لست عن النساء اسال عن الرجال، قال ابوها، قال ثم من؟ قال عمر، قال ثم من؟ قال ثم عثمان، قال بزكاة. فالغرض المقصود له ما له من المكانه، بعد ثلاث اشهر يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم دلاء على مكانته في عمل دين الله جل في علاه. وعمر بن العاص كما قلنا كان خليقا بالاماره. ثم ختم الكلام على طائفه بعدما اثبت ان من اعتقاد اهل السنه والجماعه التردي على صحابه رسول الله وحب صحابه رسول الله، اتى بالطائفه المقابله التي تدين الله بسبب الصحابه وتكفير الصحابه ولعن الصحابه. هذه الطائفه انبثقت منها طوائف كثيره جدا رفضوا، ولذلك اشتقت التسميه منها رفضوا زيد بن علي بن الحسين، رفضوا فاشتقت التسميه. فما هي التسميه؟ يا سلام، رفضوا زيد لانهم اجتمعوا عليه فقالوا له تسب ابا بكر وعمر، تتكلم في الخليفتين، قال اسب وزيري جدي؟ لا والله، اتردى عليهم واترحم، رضي الله عنهم. فلما تردى عنهم انشق فرفضوه، وهم الذين تسببوا في قتله، اللهم احفظنا من الهوى يا رب العالمين. اما هذا رجل من ال البيت ومن عظم مكانتي انه من ال البيت، وانه كيف يتكلمون على قتل؟ تسببوا في قتله وصلبه فرفضوه، وقوم منهم لم يرفضوه وقبلوه، فسموا زيدين. هؤلاء الذين اتبعوا زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه في التردي على الخليفتين، لكنهم قالوا بان علي احق منهم، وهذا خطا ايضا، لان ترتيب الخلافه وترتيب الفضل كترتيب الخلافه، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فالذين رفضوه أيضا قد انقسموا إلى طوائف كثيرة، منها طائفة تبعت رجل يهودي جلد حاقد على الإسلام، دخل من أجل أن يزعزع العقيدة الإسلامية، عبد الله بن سبأ، هؤلاء السبائية الذين اتبعوا عبد الله بن سبأ الذي حدا به أن يأخذ القوم إلى الاعتقاد في علي أنه إيه؟
أنه إله، حتى اجتمعوا على بيته وكان عنده مولى اسمه قنبر، فقالوا لعلي بن أبي طالب، قالوا لقنبر: علي خالقنا ورازقنا وهو إلهنا. فدخل مفعولا للرجل، قال: يقولون كذا وكذا. فذهب إليهم قال: أيها الناس، إني آكل كما تأكلون وأشرب كما تشربون، أتغوط كما تتغوطون، أجلكم الله، فكيف تقولون ذلك؟ ارجعوا عن قولكم، اتقوا الله، أسلموا. ثم جاءوا في اليوم التالي فقالوا له ذلك، فخطب الأخاديد، وقال الشعر المشهور: يا رب أتذكره، عندما قال: إني رأيت، أو لما رأيت الأمر أمرا منكرا، فأضرمت ناري أو أجشت ناري ودعوت قنبرا. فالحمد لله. لكن ابن عباس لما سمع ذلك، لما رماهم في الأخاديد، لما قال هو علي إله، فلما رماهم في النار، قال ابن عباس: لو كنت مكانا لم أفعل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب النار إلا رب النار، لا يعذب النار إلا رب النار. وانبثقت منهم طائفة أخرى، هذه الطائفة معروفة جدا، هي سبائية وأيضا إية. طب لها راء، يعني راء قبل الياء والتاء مربوطة، فكده هذه التي تضم على نفس الوزن والفعل، ما عرفتهاش؟ هذه أيضا طائفة كطائفة السبائية.
قدرية؟
أنا أعرف أن تمزح. أولها نون، أولها نون وآخرها تاء مربوطة، يبقى ثعبان. نعم، طائفة أخرى أولها نون وآخرها تاء مربوطة. نسان، نسان، بس نسان بترول لون أبيض دبي، سي 666، راجل عادل، 66811. تخي لا صاحب النسان، تعرف نون ي صاد بدل الألف والنون راء، والحروف اللي ايه هي هذه على نفس الوزن. هذه الطائفة دائما يقولون لتعرفوا مكان الطائفة من الإسلام حتى لا يعمى عليكم. طائفة تقول: لا إله إلا حيدر. أزكياء نجوم جزاء. نعم، هذه الطائفة تقول: لا إله إلا علي، يؤلهون علي، يعبدون من دون الله إلا فعلان. فقالوا: لا إله إلا علي. فهذه طبعا، ومنهم من قال: لا، ليس بإله، ده هو الرسول، لكن الخائن خان فلم يأتيه بالرسالة.
من الخائن؟
المسألة طلعت فوق بقى الآن في جبريل. قالوا: أصابت الرسالة كانت لعلي، فخان جبريل الأمين الذي سماه الله في كتابه الأمين. ما هم لا غر ولا عجب يعتقدون بأن القرآن هذا ليس من كتاب الله، هذه عقائد القوم، يقولون أن القرآن هذا ليس من كتاب الله، ده محرم، ده ما فيهوش بلاغ، وبيطلعوا العور الأعور بيطلع في القرآن علم البلاغ، سبحان ربي العظيم. فهو يقول بأنه ليس بأمين، خان الرسالة بدل ما ينزل بها على محمد، نزل بها على من؟ بدل ما ينزل بها على عليه، استغفر الله، نحسب حسب القوم النضيع، يعني بدل ما ينزل بها على علي، نزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول: لا 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 لا، هو كما هو من خير الاولياء، وهو تبع، هو خليفه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يمت، هو كعيسى في بني اسرائيل، فهو الان فين؟ في السيابه، ده لحيته اختلط بالدم. قال: لا لا، ده تعميه على العالم، هو رفع كما رفع من؟ ليس. وانت ترى اصحاب الاهواء لا يمكن ان تصل معهم الى مجال. فدي طائفه اخرى من هذه الطوائف التي قد يعني عبدت عليه من دون الله جل في علاه، وقد عرف القوم بانهم هذه ديانته. فهذه الطائفه التي تكلم عنها المصنف. ثم بعد ذلك طائفه اخرى قد تكلمت عن يعني عن الصحابه وسبت الصحابه، لذلك ختم الباب بالكلام عن سب الصحابه. اولا الصحابه كما قلنا، نعيد للاخوه يسيرا يسيرا مرور الكرام بأن هؤلاء الصحابة هم أخير الناس، وهم أفضل الناس، وهم أبر الناس، وهم الذين ذكرهم الله من فوق سبع سماوات، كنتم خير أمة أخرجت للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن أصحابه هم أفضل الناس على الإطلاق، عندما قال: أصحابي أمنة لأمتي، قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أما الذين يطلقون ألسنتهم في الصحابة، فقال الشعبي، وهذا كلام من ذهب يكتب، فقال الشعبي: هؤلاء القوم فضلوا اليهود والنصارى بخاصة. أما اليهود قيل لهم: من أفضل الناس فيكم؟ قالوا: الذين صحبوا موسى. وقيل للنصارى: من أفضل الناس فيكم؟ قالوا: الذين صحبوا عيسى. وقيل لهؤلاء الأشرار الملاعين: من شر الناس فيكم؟ قالوا: الذين صحبوا محمد. انظروا إلى كلام العاقل الفقيه الناقد البصير إمام دار الهجرة الإمام مالك، قال هؤلاء قوم أرادوا الطعن في محمد فما استطاعوا إليه سبيلا فطعنوا في أصحابه. ليقال رجل سوء لو كان صالحا لصالح أصحابه، ولا تسأل عن قادما قالوا ذلك، لا تسأل عن المرء ولكن سأل عن خليل. يبقى إذن ينبهك خليله المتدب أنه ليس على السوي. فقال مالك هؤلاء قوم أرادوا الطعن في محمد صلى الله عليه وسلم فما استطاعوا لذلك سبيلا الأمة تهيج عليه، فأرادوا الطعن فيه فطعنوا في أصحابه. فلذلك قال علماؤنا بأن النبي حرم إطلاق اللسان في الصحابة وإن أخطأوا بصريح الكلام وبصريح الأثر. ثم استقر علماء بعد ذلك من كلام النبي المختار صلى الله عليه وسلم حكم من يطلق لسانه سبا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي لا تسبوا أصحابي، أصحابي لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. لا سيما وأن إطلاق اللسان في عامة الناس يحرم وهو من الغيبة المسقطة للعدالة. لذلك يقول الله تعالى ألا يغتب بعضكم بعضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله ظهر في أصحابي لا تتخذوا أصحابي غرضا من بعدي، من أحبهم فقد أحبني، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه بعذاب. وفي رواية أخرى في التلميذ أيضا مقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني في بعض ففي رواية أخرى قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال من أسب أصحابي فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يعمه بعذاب. وقال النبي المختار صلى الله عليه وسلم عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فأسبوا الصحابة لا يجوز بحال من الأحوال، لكن المسألة التي تكلم فيها المصنف ما حكم الذين يسبون الصحابة؟ ما حكم الذين يطلقون الألسنة الحداد على صحابة النبي المختار صلى الله عليه وسلم؟ صراحة هي الأقوال لو جزأناها أو لو اطلعنا عليها نجد أقوالا مجملة مع أقوال مفصلة. منهم من قال يكفرون مطلقا، كل من سب الصحابة يكفر مطلقا، لأنه بسبه للصاحب سبا للمسلم، ولأنه بسبه للصحابة قد تغيف عليه، ومن تغيف عليهم قال فيهم الله لنا فعلان يعجب
يغيظ بهم الكفار.
هات الآية بس بلاش أنها في فصل. بص أنا أريد آخر الآية كمثل زرع أعجب الزراعة نباته، كمثل غيث أعجب الزراعة نباته ثم هيج فتراه مصفرا ثم أكون أخطأ. طب عزيز خلصنا ذلك المكان عشان ما بيجي شغل كزرع آخر يشطه فأزرعه واستغرب واستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال فمن تغيظ على الصحابة فهم كفار، لأن ما قال ذلك، قال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال إذا من تغيظ على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالإجمال. بعضهم قال من سب الصحابة مجملا فهو كافر. والقول الثاني قالوا من سب الصحابة فهو فاسق وعلى ولي الأمر أن يعذبه. هذا أقرب الأقوال للصحة يعني صراحة، وإلا فالتفصيل هو الأصح. لكن القول وإطلاق القول بكل من سب صاحب من الصحابة يكفر هذا خطأ مبين وفيه شيء من الغلو، وديننا دين وسطية لا غلو ولا جفو. والقول الثالث هو التفصيل. فما التفصيل للقول الثالث؟ قالوا ننظر، فمن سب الصحابة وقد اعتقد حل ذلك واستحل واعتقد أحقية ذلك بسبب الصحابة فقد كفر. كلام عجيب. قال من سب الصحابة واعتقد أحقية ذلك وحل ذلك، ده فوق ذلك إيه؟ أن يتعبد بهذا. يقول أذكار الصباح لعنة الله على أبي بكر وعمر، أذكار المساء لعنة الله على أبي بكر وعمر وعائشة، يعني أذكار الصباح وأذكار المساء. ده بيتعبد هنا. لو تعبد لله بلعن الصحابة فهذا يكون قد اعتقد أحقية السبب. قال فمن اعتقد أحقية السبب وحل ذلك وفوق ذلك أن يتعبد به لله جل وعلا فقد كفر. لما؟ ما وجهة النظر؟ قال هذا مكذب لله ولرسول، هذا مكذب لله ولرسول، لأن ضرب على قال محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم. وقال الله جل وعلا لقد رضي الله رضي يبقى كيف بقى حقيقة السبب ولا لقد رضي الله عن المؤمنين.
فهذه ايضا فيها دلاله واضحه جدا على
انه يكذب الله، ومن كذب الله فقد كفر، ويكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد في الجنه، انا في الجنه، ابو بكر في الجنه، عمر في الجنه، عثمان في الجنه، علي في الجنه، طلحه في الجنه، الزبير في الجنه، ابو عبد الرحمن بن عوف في الجنه، ابو عبيده بن الجراح في الجنه، سعيد بن زيد في الجنه. قال لا وكشف بن محصن عندما قال ادعو الله ان اكون منهم، قال انت منهم 70,000 من جنه غير سبع والعذاب. قال لعائشه اننا هون علي موتي انه قد جاءني جبريل فبشرني بانك زوجتي في الجنه، وبشر خديجه بانها في الجنه، وقال لبلال ما لي اسمع خف او خشخشه عليك في الجنه، وايضا بشر جليبيب بانه في الجنه، فبشر كثير من الصحابه بانه في الجنه. فمن راى أحقية السب واللعن لهؤلاء الصحابة بعدما بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة واللعن طرد برحمة الله لهؤلاء، فهذا مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كذب رسول الله فقد كفر. إذا هذا التفصيل الأول. التفصيل الأول من رأى أو من اعتقد أحقية السب أو اللعن على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أو يتدين بذلك لله لهؤلاء فقد كفر. قد قال أيضا أئمتنا ومن اتهم عائشة بالزنا المبرأة الشريفة الطاهرة التقية النقية الصديقة بنت الصديق، ومن اتهم عائشة بما برأها الله جل في علاه فقد كفر. لما مالك يقول فقد كفر لأنه كذب الله، لأن الله جعل قال أولئك مبرؤون، والرسول قال أبشري يا عائشة فأنزل الله براءة ما فوق سبع سماوات. حتى قالت يا رسول الله أمنك أم من الله؟ طلبا من الله. فقالت أم رومان أمها، فقالت أم رومان قومي فاشكري رسول الله. قالت لا والله لا أشكر إلا من أنزل براءتي، يعني تشكر الله جل في علاه. فمن قال بأنها زانية أو هي فعلت الفاحشة حاشاها ثم حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون تحته امرأة ففعل ذلك، فقد كفر لأنه كذب الله جل في علاه، والمقصد أنه طعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام مالك، هذا نص من كلام الإمام مالك، الإمام مالك يقول ومن قال في عائشة ما برأها الله جل وعلا في كتابه فهو كفر، ومن توقف في كفره فقد كفر. ما قالش من لم يكفره، ده قال كلام اعجب من ذلك واقوى. قال فمن توقف في كفره فهو كافر. تتوقف في رجل يكذب الله جل في علاه، يكذب يطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ومن توقف في كفره فقد كفر. طبعا هذه القاعده التي ايضا ياخذها اصحاب الفكر الطايش انهم يقولون من لم يكفر الكافر فهو كافر، يبقى اذا اللي مشي على الرصيف يكون كافر، واللي طلع فوق السرير يكون كافر. طبعا بهذه المسائل التي يتمسكون بها فانهم لن يضبطوا هذه المسائل التي تعلموا على ايدي العلماء. هذه القاعده ليست مطاط، ليست لا على العلو ولا على السفول ولا على النزول، لا علو ولا جفو. هذه كما قال العلماء هنا تنضبط، من لم يكفر كافر فهو كافر، تنضبط بالكفر البين الظاهر الذي فيه دليل اوضح من شمس النهار. يعني هذه القاعده تنضبط على من لم يكفر الكافر الذي كفر بدليل اوضح من شمس النهار، فالذي كذب الله وقال ان عائشه فعلت الفاحشه هذا كذب الله تعالى في الرسول، هذا يحتاج لدليل؟ كفر يحتاج لدليل؟ لا. فاذا قال الامام مالك ومن توقف في كفره فهو كافر. إذا قال فمن رأى أو اعتقد أحقية أو حلم سب الصحابة فقد كفر. وأما من اتهم من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة متواترا بأنه مرتد فقد كفر أيضا. هذا الصنف الثاني. لو قال لهم ارتدوا جميعا مفيش غير ثلاثة أربعة فقط. لو قال ارتدوا جميعا هذا كفر. ليش؟ لأنه هناك أحاديث توافقت وتضافرت وتوافرت على أن هناك من الصحابة منهم في الجنة، فمن قال انه ارتد فقد كذب رسول الله، وقد كذب الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من عند نفسه، قال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وقال صلى الله عليه وسلم الا واني قد اوتيت القران ومثله معه. فهذا الصنف الثاني. الصنف الثالث قال من اطلق السب بغضا هكذا، لان عمر بن عزيز دخل عليه رجل فاخذ يسب ويجدع في عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، فقال له يا غلام لم تفعل ذلك؟ قال والله ابغضه. قال يا بني أو كلما أبغضت رجلا سببته، أليس هذا من سوء الأدب؟ فأخذه فجلده 30 جلدة. قال هنا على مذهب الإمام أحمد على أن من سب الصحابة فهو فاسق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عموم الناس سباب المسلم فسوق، فكيف بالأخيار؟ فقال يعذر من قبل ولي الأمر وهو فاسق. هذا إذا سب الصحابة بغضا لاعتقاد بحلية السب أو اللعن أو الطرد برحمة الله أو ارتداد أو الطعن في العرض. لكن لو أكد مسبة لو قال إن هؤلاء القوم كانوا يتقاتلون من أجل الرئاسة، من أجل الخلافة، من أجل خزائن الدولة مثلا، لو قال بذلك وتكلم بغضا لهم في الصحابة فهذا لا يكفر، لكنه فاسق بما قال ويخشى عليه وهو فاعل لكبيرة وهو على شفير هلكة ويعذر من قبل ولي الأمر إما بالضرب أو بالحبس، يعني ترجع الاجتهاد ولي الأمر في هذا الباب. هذا إجمال ما يقال في حكم من سب الصحابة. ثم ختم الكتاب بعد ذلك بالكلام على معاملة أهل الأهواء الذين هم من أهل البدع والضلالة، وهذا أنا تكلمت عنه في ثنايا الكتاب وتكلمت عنه أيضا في مطلع كتاب السنة لابن أبي عاصم. ولكن هنا نذكر المنتهي كما قلنا ونؤصل للمبتدئ، فنقول من أهل الأهواء وأهل البدع والضلالات، البدع بذاتان بدعة مكفرة وبدعة مفسقة، والبدع بأسرها مذمومة والهوى بأسره مذموم، لأنه إما هوى وإما ردى، ومن اتبع الهوى فهو، وإما هدى والهوى يصل الإنسان إلى الردى، كما قال الله تعالى لداود: يا داود احكم إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضل عن سبيله. فالهوى كم أضل وزلت الأقدام والأفهام بسبب الهوى، بسبب اتباع الهوى، اعتقد ثم استدل، ما حرر نفسه حتى يصل إلى الدليل. الغرض المقصود الهوى مفهوم في كل أحواله، وقد أن ذلك كثيرا. لكن ما كيف يتعامل فورا مع أصحاب الهوى؟ قال المصنف: لابد من هجر أصحاب الهوى. الهجر هذا الحق له أيضا مسألة اجتهادية، وإن كان هو تقصير شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تخلف كعب بن مالك وتخلف معه الثلاثة، كما قال الله جل في علاه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وما رحبت فهجرهم من سلم، وأمر الصحابة جميعا ألا يكلم أحد منهم أحدا من هؤلاء. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم كما قال كعب بن مالك: فمكثت 50 ليلة يحترق قلب لا يكلمني أحد، أذهب فأقول للمسلم السلام عليك، وأنظر وأبكي، أنظر إلى عين السلام يلمحني من طرف عين، فأقول السلام عليك وأنظر إلى شفتين، شفتين السلام يتحركان أم لا، فإذا التفت في صلاة التفت إلي، وإذا نظرت إلي التفت إلى الجانب الآخر، حتى أني قد ضاقت علي الأرض مما رحبت واختلفت علي نفسي، ثم قال: فتصورت الصور، فذهبت إلى أبي قتادة ابن عمي، ذهب إلى ابن عمي، إلى أبي قتادة إلى ابن عمي، فقلت له: أنشدك الله، الله أنشدك الله بالله، أتعلم أني أحب الله ورسوله وهو لا يرد علي؟ فبكى بكاء عظيما. فلما اشتد الأمر على كعب ونظر إلى ذلك أبو قتادة قال: الله ورسوله أعلم، حتى ما قال له أعلم أنك تحب الله ورسوله، حتى مات أكثر، مات كملا في ذلك حتى أثر الله التوبة. العلماء يقولون هجره، نعم، وهجره 50 ليلة ليس 3 أيام، لكن هذا الهجر قد أتى بنتائج عظيمة جدا. ما النتائج؟ توبة التي نزلت فوق 7 سماوات، وقال عليه وسلم متهللا مسرورا: أبشر بخير يوم طلعت عليه شمس لك بعد إسلامك. فهذا يوم توبة كعب رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك علمونا قال: الهجر انغلب على الظن مع أهل الأهواء البدع. طبعا دعك من البدع المكفرة، من كان البدع المفسقة، الهجر مع أهل الأهواء والبدع انغلب على الظن أنه يرده إلى دائرة السنة، إلى حضيرة الإسلام، فوجب الهجر لا حيد عن ذلك في هذا الحال، وجب الاتفاق بالاتفاق على هجره حتى يرد إلى الحضيرة الصحيحة، حتى يرد إلى السنة، حتى يقمع البدعة، لأن البدعة هدامة، ما نشأت بدعة إلا وهدمت أمامها سنة، لا تبقى السنة مع وجود البدعة. فقال: لابد من هجره وجوبا، وأما إذا غلب على الظن أنه بهجره يزداد عطوبة وتغيان وبدعة فوق البدعة، فأنت أفسدت أكثر مما أصلحت. كالذي أراد أن ينكر المنكر فأتى بمنكر أنكر من هذا المنكر، ماذا فعلت؟ تريد تنكر المنكر فأتيت بمنكر أعظم، أفسدت في دين الله إلا في علاه. فإذلك قال علماؤنا: فإن غلب على ظن أن رجل بالهجران يأتي بالفساد وبالعطوب وبالطغيان وبالتمسك في البدع ونشرها بين الناس، فلا يفعل ذلك، يتألفه قدر الإمكان من باب بئس أخو العشير، من باب بئس أخو العشير. هذا إذا كنت تستيقن أو غلب على ظنك أنه يزداد عطوا وينشر البدعة بين الناس، لأن نشر البدعة سيزيد البدعة بدعة ويقمع السنة. فإلى أن تتمكن أو تتمكن السنة لا تهجره حتى تصل إلى مقربك بنشر السنة. لا سيما أيضا أن تفسير الشرع أن السلام قال: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. أيضا من ذلك هو يقول بأن على ولي الأمر أن يعذر أصحاب البدع، وده صحيح، هذا من مهام ولي الأمر، لأن أصل أعمال ولي الأمر هو استقامة الدين مع صلاح الدنيا، استقامة الدين مع صلاح الدنيا، لا ينشر البدع، استقامة الدين مع صلاح الدنيا. فقال ولي الأمر عليه أن يعزره، والتعزير لا يكون إلا لولي الأمر، ليس لأحد يفعل ذلك بحال إلا ولي الأمر، وإلا سأستشهد. لذلك أنت ترى من السلف والرعيل الأول عمر بن الخطاب لما جاءه صبيغ وكان يتكلم في القدر، وعمر بن الخطاب قال ائتوني بالرجل، هو من يتكلم في القدر ويتكلم في الآيات يضرب الآيات بعضها ببعض. فلما جاء لعمر بن الخطاب قال ما ترد؟ قال أمير المؤمنين ماذا تقول في مرسلاته أو قال في العصبات عصبة، ويتكلم عن مسائل يجادل بها. فقال انتظرني. فدخل عمر بن الخطاب فأتى بإيه؟
أتى بالضرب،
ثم أخذ يضربه حتى سال الدم من رأس صبيغ. فقال ما تجد الآن؟ قال ذهب عني الآن ما أجد،
ما فيش أي شيء خالص، أنا الآن مستوي على السنة ولا أجد شيء.
فقال هذا من فعل ولي الأمر أنه يفعل ذلك بأهل البدع. ولذلك خالد القصري أخذ من؟ ضحى بمن؟ بالجعد. قال ضحوا عباد الله، إن صحت الرواية، ضحوا عباد الله فإن تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بإيش؟ بالجعد. إنه يزعم بأن الله لم يكلم موسى تكليما، وأن الله جل في علاه ما اتخذ إبراهيم خليلا فذبح على كفره. فقال هذه ترجع لولي الأمر في مسألة التعزير لأهل البدع والضلالات من أجل نشر السنة، لأن البدع إذا قامت انهدمت السنة وماتت. وبهذا نكون قد انتهينا من الكتاب انتهاء تاما بفضل الله جل في علاه، أشفعناهم حقه. نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمام الكتب، ونسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا دخل محيينا، وأن يشكر لكم الذي يسر لنا هذه المجالس، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم. فإن العمل مهما تعاظم فإنه لا يتعاظم عند الله جل في علاه إلا أن يكون إخلاصا لوجه الله الكريم، نشرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقمعا للبدعة الضلالة التي تهدم السنة. إن أردتم أن ندخل على الشعب ونتكلم عن اسم الله الحليم فعلا، وإن أردتم أن نشبع المقام في الوقت على إجابة أو إجابة الأسئلة حتى يعني نعطي مجالا لمن عنده بعض الأسئلة، فالأمر إليكم. أسئلة؟ أنا أعرف ذلك، هو الأسئلة أفضل، لأن أنا أعرف أن قيمة الأسئلة الآن فيها ما فيها من الأهمية حتى ننتهي من الكتب.
نعم، وفي القوم حلم شيخ،
وفي القوم حلم. إذا نبدأ بالحليم، لا سيما أننا قلنا بأن معاوية ما ساد الناس إلا بإيه؟ بالحليم. لكنني أعرف أن تتطلب الإخوة للأسئلة الكثيرة بعد ختام الكتاب. أنا أقول أعيد عليكم أن هذا إن شاء الله إشراقة الخير التي تجعلنا نثبت ثبوت الرواسي الجبال حتى نبين جهل الجهلاء، وأيضا سفه السفهاء الذين يعني بأفكارهم الضالة سيهدمون وهم لا يتقون الله جل وعلا. الأهواء تحكم في الناس، الأهواء تحكم في الناس. فهذه مسألة إن شاء الله نحاول قد كان مجابيها.
لأن معاوية ألغى الخلافة الإسلامية التي هي أهم شيء.
معاوية
ألغى الخلافة الإسلامية التي هي أهم شيء في الإسلام وألغى المنطقة.
وكيف ألغاها؟ ثبت عرش المنطقة. كيف ألغاها حبيبي يا بابا؟ اتنا بالدليل. كيف ألغاها معاوية؟ المسألة كانت قدرا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة، قال نبوة ورحمة، ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة، ثم قال صلى الله عليه وسلم في سفينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة على منهاج النبوة 30 سنة، عدة 30 سنة تريدها وصلت إلى 6 أشهر مع من؟ مع الحسن. ثم حدث عام الجماعة وحسن الحسن تنازل رضي الله عنه وأرضاه حتى لا تسفك الدماء، تنازل لمعاوية على الملك، فكانت خلافة للحسن وليست لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. من قال أنه ألغى الخلافة؟ اتنا بالدليل. وهي طبعا معلوم أنهم قالوا عار لمن؟ للحسن. قالوا عار للمؤمنين. فابتسم الحسن لما تنازل معاوية، قال نعم عار أفضل من النار. أكون أنا متسبب في سفك دماء المسلمين وأسأل بها عند رب جل في علاه عار، لكني لا أدخل النار، بل هو ليس بعار بل هو فخار، لأن من سلم المختار قد قال عنه قولا فصلا إن ابني هذا سيد وسيصلح الله بينه وبينه بين طائفتين من المسلمين او بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وقال سيصلح الله بينهما بابن هذا، ان ابني هذا سيد. نعم.
يقول السائل ما حكم من سلب الشيخين بغضا فقط؟
عامة العلماء يقولون من سب أبا بكر وعمر بغضا فقط لا يكفر بذلك. هو على شفيري هذا بصراحة في, 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 في النفس منه شيء. في النفس منه شيء. الشيخ محمد طلع يعني قال من سب الشيخين مطلقا فهو كافر، لا انظر للاعتقاد ولا غير الاعتقاد. يقول من سب الشيخين لا سيما ابو بكر وعمر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول السمع والبصر. قال مطلقا من سب ابو بكر وعمر كفر دون المراجعه في هذا التفصيل. وان كان صراحه عامه اصحاب احمد والشافعي وابو حنيفه وعامه العلماء يقولون يفسق بذلك ويعذر ولا يكفر، لكن الخلاف فقهي بينهم. بيضغط فقط، هو مش لا يرى انه حلال انك تسبوه او ان ده دين، لكن هو بيضغط شخصيته. يرى ان هم تقدموا على علي وعلي كيف يتقدم عليه احد؟ هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو زوج فاطمه الزهراء كما يقولون. فكده بغض فقط ليست ديانه. كلام العلماء منهم متفسق ومنهم قد يكفر. نعم.
شيخنا المبارك، لماذا نجعل جهالة الذين ضربوا المسالك جزاء لما قاله ابن البزار، والذي نعتقد ان كلام ابن البزار يبتغي به وجه الله، ذلك الظن به.
والله ذلك الظن، لكن ظهر انه ليس بايش؟ بهذا، لانه لما تكلم في احمد بن صالح المصري ما كانت المساله لوجه الله كما تقولون طعن المثل، واحمد بن صالح المصري كان ضعيفا. احمد صالح المصري هذا اسطوانه من اسطوانات العلم. كان ثقة ثابتة، لذلك ما أثرش في كلام النسائي. هو انتصر لنفسه في هذا، الظاهر أنه انتصر لنفسه من أحمد بن صالح في ذلك. قال له أنت تذهب وتأتيني باثنين تزكية لك لتجلس في مجلسي، قال النسائي يحتاج لتزكية، فانتصر لنفسه. فهل الكلام كان في أحمد بن صالح المصري من أجل حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده لما تجد إسناده فيه احمد بن صالح المصري يقول وقد زين الاسناد باحمد بن صالح المصري. الرجل كان حافظا ثقه ثابته ورعا تقيا نقيا.
يقول احسن الله اليكم، كيف نوجه ان بعض كبار العلماء يجدون شيئا على معاويه كالنسائي والحاكم وغيرهم؟
اخطاوا في ذلك، هم ملائكه. هو النسائي ملك. هذا الفرق. أصحاب الهوى إن عظموا شيخا قال هو قوله قول ولا أحيد أبدا، وهو علامة فارقة بالولاء والبراء. من اتبع هذا الشيخ فهو معنا، ومن لم يتبع هذا الشيخ فهو ضدنا وعدونا. فالولاء والبراء لا يكون إلا على رد الله في علاه، إلا على رسول الله فقط. من تحزب على شخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب العداوة لغيره أو يحب من ولاه ففيه شيء من البدع. هذا له حظ ونصيب كما قال علماؤنا من قول الله جل وعلا من الذين اتخذوا دينهم شيعا، من الذين فرقوا دينهم شيعا لست منهم في شيء ابدا. فالحاصل بانك تقول كل امرئ يؤخذ من قوله و طب ابو بكر نفسه ابن عباس سمع له ولا رد قوله؟ عندما نهى ابو بكر عن المتعه وقال ابن عباس عليكم بالمتعة فإنها سنة نبيكم. قالوا أبو بكر يقول خلاف ما تقول، وعمر يقول خلاف ما تقول. قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة. أقول لكم قال أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر وعمر ما في أحد يقول إلا يؤخذ من قوله ويراه، حتى لو كان النسائي، حتى لو كان البخاري. أبو حنيفة كان يرى، والثوري كذلك كان يرى بأن علي بن أبي طالب أحق بالخلافة بالترتيب من عثمان. تعرفون من ابو حنيفه؟ كل ابو حنيفه اللي قال عنه الامام الشافعي الفقهاء عيال على ابي حنيفه. هل ناخذ بقولك؟ لا والله نطرح قول ونرد عليه ونرد على الثوري الذي هو امير المؤمنين في الحديث. اخطا في اجتهاده، اجتهد فاخطا، فلو اجد اخطا فتغمر يغمر الخطا في بحر الحسنات، ومع ذلك هو ماجور غير ماذور، وله الكرامه والتبجيل والاحترام وفوق رؤوسنا نعمه وكرامه. هو عالم من علماء الامه الذين نتلمس البركه بان نترد على علماء الامه، لانه لا نجاه للامه الا بعلماء الامه، ومع ذلك لا نعتقد في علماء الامه العصمه. ومن اعتقد في اي عالم من علماء الامه العصمه فهو مبتدع ضال. مبتدع ضال. إما أن يحيد عما هو فيه، وإلا فالهلاك الهلاك والدمار الدمار. نحن لا نعتقد الاسم بأحد كائنا من كان، الاسم لا تكون إلا للرسل فقط، وكل يؤخذ من قوله ويرد مع عدم إهدار مكانة العلماء. طبعا على ختام الكتاب كان في التعامل مع البدع والضلال. السؤال بيقول ايش؟
كيف وما الذي ينبغي علينا عند موت رجل من اهل البدع والضلال؟ هل نفرح بذلك ام نحزن المستقبل؟
اذا مات احد من اهل البدع والضلال وثبتت بدعته حقا وكان يناصر البدعه وكان يجهز لها ويؤصل لها وينشرها بين الناس، نفرح ان الله تعالى خدم البدع ختم خمد البدعة بذهاب صاحب البدعة. يبقى أول شيء نفرح، نفرح بأن البدعة بفضل قد انتهت وصاحبها الذي أسسها ونشرها قد ولى والحمد لله، ثم نحزن ونخشى عليه من ربه، ونخشى عليه أنه يأتي يوم القيامة يختلج من بين يدي النفسد فلا يشرب من يده الشريفة شربة ماء. وإننا والله لا نرضى لأحد العذاب، وإننا والله لا نرضى لأحد العقاب، وإننا والله لنرحم الناس كما نحب الرحمة لأنفسنا، وإننا والله لنرجو للناس الفوز والنجاة من النار كما نحب ذلك من أنفسنا. فنفرح لعموم انتشار السنة وخمد البدعة، ونحزن للذي كما وصفت أنت للذي ولى وكان مبتدع، نخشى عليه عندما يسأل في القبر كيف سيجيب، هل سيقول محمد رسولي وهو الذي ابتدع في دينه، او يقول ها سمعت الناس يقول قولا فقلت هذا القول. اللهم نجنا، اللهم نجنا، اللهم ان ختمت له بالاسلام الذين يقولون على اهل البدع، اللهم ان ختمت له بالاسلام اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ان ختمت له بغير الاسلام فانت احق بعذابي، وانت تدري وانت الذي تعلم ونحن لا نعلم. لكن انا كما اجيب عن السؤال انه لو كان احد من اهل البدع قد مات، نحمد الله على الموت لان البدعه لا تنتشر، ونحزن ايضا له وندعو له بالمغفره، ونسال الله جل وعلا ان ختم الله له بالاسلام ان يغفر له الزلات والسقطات والهنات، وان يغفر له هذه البدعه، وان يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اما ان لم يختم له بالاسلام فلا ادري ما المقال الا انا لله وانا اليه راجعون. فهمتم الاجابه؟ الحمد لله. الخوارج في زمننا مجتهدون،
ولهم
أجر كاجتهاد معاوية. الله أكبر، هذا مؤصل للبدع، هذا شيطان رجيم هذا الذي يقول ذلك، لأنه يريد للفساد أن ينتشر وللدماء أن تسيل وللدمار أن ويريد لهؤلاء أن يعيشوا في الأرض فسادا. لا والله، لا والله، ليس هذا بالصحيح بحال الأحوال. ولو كانوا كما تقول أنت لما قال فيهم النبي العدنان لو أدركتهم لقتلتهم قتل عدن وإرم، لو كانوا كما تقول أنت لقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال يقتله قال عمار يقتل أولى الطائفتين بالحق، أو قال الخوارج يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فجعل الحق مع معاوية، بعض الحق مع معاوية، وقال يصلح بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. أما هؤلاء قال يخرج من ضد هؤلاء أو من ضد هذا الرجل أقوام يقرؤون القرآن لا يبلغ ترقيه، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، ثم قال هم كلاب النار، ثم قال لو أدركتهم لقتلتهم قتل عدل أو غيره. وين بقى إجتهادهم؟ وين أنه مجتهد وله أجر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتلوا فإن في قتله أجر؟ لا والله، إلا إذا قلت بأنك تقول بعض الذين لهم بعض الأفكار الضالة مناسب الخوارج، لكن بعض الأفكار الضالة ممكن يؤجرون على ذلك، أقول لو كان عالما وعنده شطط في بعض الأفكار، نعم والله، لو كان عالم من علماء الأمة وعنده آلة الاجتهاد وجاءه الشطط في بعض الأفكار، أولا الشطط هذا لابد من باتل، ولابد من التضييق عليه وإظهار أنه فساد وأنه ضلال وأنه مخالف للسنة. أما العالم والله أبجره ووالله أحترمه وأوقره ما دام لم يراجع ولم تقم عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. حتى أقيم عليه الحج وأزيل عنه الشبه، فإن تمسك وتكبر فلا كرامة له أيضا، فلا كرامة له بعد ذلك، صار مبتدعا ضالا ولا بد من تفيه من إبعاد الناس عنه. أما ما دام عالما تقيا نقيا يعمل لدين الله دهرا ويعيش مع السنة ويميد السنة وقد أخطأ وجاءه الشطط في بعض المسائل، نقول له أخطأت يا عالم، أخطأت يا عالم يا نبيل، والخطأ 1 2 3 4 5 والأدلة هكذا، لأننا رحمة على الناس ولسنا إيش؟ ولسنا عذاب حتى يسمع ويطيع، لأننا لو قلنا حقا هو عالم انت بقى له الحق سيظهر له وسيعمل به. أما إذا وجد أن حقك الذي تقول أنه حق لا دلالة عليه فالمسألة من شاء اجتهاد اجتهاد ومن شاء الاجتهاد المصيب فيه له أجران والمخطئ فيه له أجر، تبينوا من الطريق الذي أرسمه الآن. مفهوم هذه الإجابة؟
يقول الشيخ صلى الله عليه وسلم: ما رأيكم في من يبدع كل من ما شاء مبتدعا ويستدل بقول العلماء بأن تخفوا عنا بدعته لم تخف عنا مدته أو الفتوى في دون أمر؟
طيب من ما شاء مبتدع، أنا سأقول من كلام العلماء سأرد على هذا السؤال الجميل جدا. أنا أقول القوم في هذا الباب على مراتب ثلاثة: مرتبة فيها غلو، ومرتبة فيها إيش؟ يفوق. المرتبة اللي فيها غلو لو شافك تمشي مع مبتدع مرة فأنت إيه؟ المبتدع الضال أضل من الشيطان. دي بالضبط كما يقول عندنا في مصر: اللي جنبه لو واحد ماشي مع مبتدع مبتدع، واللي جنبه مبتدع، واللي جنب جنبه مبتدع، واللي تحت بيته مبتدع، واللي بيبيع له الأكل مبتدع، واللي فكر يوم يمشي معاه مبتدع عشان فكر يوم يمشي معاه، هذا غلو، هذا ظلم بين. وهناك طائفة أخرى فيها جفو، لو آكله وشاربه ومشى معه وجلس في مجلسه الذي ينشر فيه البدع يقولون: يا جماعة الرجل ليس بمبتدع، وما تكلم بالبدعة، وما أدراكم أنه راضي بالبدعة؟ يا رجل ده رجل جالس معه في مجلسه الذي يبتدع فيه ولا يتكلم ببنت شافه، قالوا هذا لا لم يتكلم بالبدعة إذا ليس بمبتدع، هذا غلو وهذا إيه؟ جفو، وهذا ظلم وهذا ظلم، والاثنين إن شاء الله الله جل وعلا يحاسبهم على ذلك. الواسط العذري يرون يقولون مشى معه، لما مشى معه؟ أمشى معه لينصحه؟ أمشى معه ليرد عن بدعته؟ أمشى معه ليستفهم منه ما هي البدعة التي هو فيها ليثبتها عليه؟ أمشى معه ليعلمه؟ أمشى معه ليفرج كربته؟ كل هذه أسئلة الجواب عليها يبين لك هل هذا الشخص يبدع أم لا. فإن كان رجلا صالحا أراد أن يصلح غيره وأراد أن يعني يهدي الآخر إلى طريق السنة ويقمع عنه البدعة ويقيم عليه الحجة فهذا ليس بمبتدع، هذا من علماء الأمة المعتبرين، هذا الذي لابد أن تترد عليه إن صح التعبير بذلك، بل لابد أن تكون تحت قدميه لتتعلم منه كيف يتعامل مع الناس بالرحمة كما أمر النبي الرحيم صلى الله عليه وسلم. كونوا عباد الله إخوانا في المساحة التي تستطيع أن تفعل ذلك مع إخوانا. ولذلك يؤتى من نفس الكلام، قال مشى معه، الذي يتمشى مع المبتدع مشى معه، إذا طالت المدة بينه وبين إيش؟ ولو طالت المدة وما زالت البدعة قائمة يبقى إذا الذي مشى معه ده هذا ما يريد يقيم الحج عليه، لأنها طالت المدة وما زالت البدعة موجودة، إذا طالت المدة لابد البدعة تنسحب أو ينسحب هو، فإن لم ينسحب هو وما زالت البدعة هذا سينزل تحت حكم قول الله تعالى: قد نزل عليكم الكتاب الذي إذا سمعتم آياته لا يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غد به.
يقول السكوت عما شجر بين الصحابة يكون حتى بين طلبة العلم،
حتى بين طلبة العلم السكوت عما شجر بين الصحابة، هذا الدين ما عليك إلا أن تقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لا بد أن تقول بذلك، لا بد من الكف عما شجر بين الصحابة، هذا هو الدين. هذه لفظة مبتدعة فأسحبها ذكرا، ما نأخذ اللفظة المبتدعة،
قل هو أخذ البيعة لابنه،
إيش اللفظ هذا؟ ما أعرف، الذي أعرفه الرأي الأول أن معاوية لما دخل عبد الله بن عمر بن الزبير
أخذ البيعة لابنه،
نعم أخذ البيعة لابنه، أما هذه لفظة
مبتدعة لا أتكلم بها.
يقول هل الجرح والتعديل فقط في الأسانيد أسانيد الحديث أم هو أيضا في زماننا مع الإمام البخاري؟
نعم
شيخ
أحسن عليك وسألت أنه أخذ بها لابني لم يرس إن معاوية مصلحة في ذلك
رأى هذا؟ طيب ايش فيها؟ أنا اتكلمت في هذا حبيبي
متأكد شيخ عن
النقطة متأكد عليك فإنزاك الله خير طيب هو رأى ذلك والذين خالفوه لم يروا ذلك فهذه المسألة مسألة إيه؟ اجتهدي مسألة اجتهدي والاجتهاد كما قلنا قد يصيب المرء فيه ويخطئ. مسألة الجرح والتعديل ايش تقول بالجرح والتعديل؟ الجرح والتعديل أصالة يعني كان في علم الأسانيد لحديث حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مات مع الذين ماتوا لكن في زمننا هذا هل في جرح وتعديل؟ نعم في جرح وتعديل. لا لا جرح ولا تعديل. الله
أنت بهذا
قد جمعت بين ايه؟ بين النقدين. لا والله. نعم جرح وتعديل في محله من العلماء النبلاء. الذين فيهم توفرت فيهم اوصاف الجرح والتعديل العداله العلم اولا والعداله والديانه والتقى وعدم الهوى كل ذلك اذا توفرت هذه الشروط كما قال الامام الذهبي فهذا عالم في الدنيا في دنيانا هذه وزماننا هذه يتكلم بالجرح والتعديل من اجل ان ينقي ديننا من البدعه وان يثبت اهل السنه والسنه وايضا يرفع رايه السنه ولا للجرح والتعديل من ايش؟ من الصغار الذي اذا قلت له مالك إذا صلى خلف رجل يقول الحمد لله رب العالمين ثم قرأ مالك يوم الدين ما قال مالك يوم الدين قام وقال له قد كفرت الساعة حرفت الدين لا لنا في ولاه يا كافر كيف نصلي خلفك ده بقى ده هو ده صاحب الجرح والتعديل الذي نريد أن 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 نكمم فمه فلا يتكلم لأنه جاهل فالصغار جهلة ليس لهم أن يتكلموا الجرح والتعديل الصغار الذين لا يتقنون الحسابات قل له ورث مات عن ابن وابن ابن وثلاث بنات ورث يقول لك سيب المراس اهل المراس يرجع لنزه في الدنيا اهم شيء ابتدت في الدنيا لتصل ايه الى الاخره هذه الاجابه التي عنده لا يعرف شيء مثل مثل المحدث الذي قيل له يعني الدجاجه وقعت الماء فماتت فماذا نفعل قال يا امراه لما لم تغطي البئر اخطات يا حبيبتي اخطات لم تغطي البئر هي بتسالك اصلا المايه ناجسه ولا مش ناجسه لكن هو يريد يهرب انه لا يبقى لا يعرف فمثل هؤلاء الصغار الذين لا يتقنون لا يعلمون فلا يصح لهم ان يتكلموا في هذه المسائل الكبيره التي بها اسقاط بعض العلماء واسقاط العلماء اسقاط للشريعه، يبقى جرح وتعديل موجود لعملاء للعلماء النبلاء الذين توفرت فيهم هذه الصفات، اما الصغار فليس لهم ذلك بحال من الاحوال، والا هؤلاء يطعمون في الامه يفسدون اكثر مما يصلحون، السكوت لهم اولى والجلوس في مجالس العلم لهم اولى. قال شغلنا يقول إن محبك في الله أستأذن فضلك يعني أخوك أنا نستأذنك في شرح كتاب الجهل مسألة هذه مسألة من أعظم من أمتع ما غفرت لي لأن الذي كنت أتمناه وأبينه كله موجود بهذا الكلام بفضل الله جل وعلا أن المسألة مسألة تطبيق على مسألة معينة في مسألة الجهل لكن أصحاب الهوى الهوى يحرك الناس قال أريد شرح كتاب الجهل في مسائل اعتقاد يوم الأحد وذلك نظرا لاهميته في هذا الزمان، والله انا اضم صوتي لصوتك، ده هو من الاهميه بمكان لتربيه شبابنا على الفكر الصحيح وتنقيه الفكر الضال الذي يؤثر في وبعدين بعد ما يطلع بقى الفكر الضال اللي هو ضال واضل من الضال وجاهل يطلع الان ايش يفعل؟ مش مستطيع يجابه طلبه العلم، يتهمهم في ايه؟ في نيته. يتهمهم في اخلاصهم. هؤلاء الذين ان اردتم ان تنظروا لمن باع دينه بثمن بخس رأي معدوده فلينظر الى فلان. وتكلم في العلماء بمثال هذا يعني اعوذ بالله من هؤلاء القوم الذين تحركهم الاهواء وعدم الديانه. قال كتاب الجهل في مسائل اعتقاد الاحد وذلك نظر اهميه في هذا الزمان الذي اخترت فيها الحق بالباطل وغاب الحق صح صح لان بعضهم يعني قد نقل فقط مجملات كلام علماء نجد واجلاها للناس بقوه الطرح فانها طبعا الغر ماذا سيفعل؟ واحد غير عمال تعبي في اذنه مش هيبقى ده وهو عنده اصاله هوى من الداخل فيشتعل الهوى مع قوه الطرح فلا يستطيع ان يغير ما عنده. اختار بها الحق والباطل وغاب الحق عن كثير من الناس لو تفضلتم بتخصيص يوم الاحد لشرح هذا الكتاب فهي مساله عظيمه. نعم انا قلت هذا الكتاب انا تكلمت مع بعض الفضلاء والنبلاء انه اما نخصص له دوره كامله ننتهي منها جميعا عشان نفند هذه المساله تفنيدا تاما او اجعله يوم السبت على ما يمثل ان انا لا اسال عن ذلك لانها مساله ارى انها تربي الشباب تربيه صحيحه حتى يحيد الشباب عن الفكر الضال ولا يطلع سفيه من السفهاء فيتهم النبلاء في النوايا لانه جاهل لا يعرف فيفعل ذلك. فان شاء الله ان صرحت النيه استخير الله جل وعلا والله يفتح لنا بابا ان شاء الله ننهي هذا الكتاب.
اذا كان الامام النسائي لما ورد دمشق ورد الشام فسالوه ان يحدد فضائل المعركه فامسك عن ذلك.
اذا كان ما امسكش ده قال لهم على ايش؟ على اشبع الله بطنه اشبع الله بطنه في روايه صريحه قال لهم ذلك.
طيب اذا كان رايه ان لم يصح في فضائل معاويه حديث وهذا مذهب بعض العلماء وهو الشيخ وايضا اسحاق بن راهويه نفسه.
لا لا ما معاك معاك مش مشاكل.
فهل عليه يعتبر اصلا
الاعتبار انه قال قل الذنب لما قال على ايش؟ على لا اشبع الله بطنه.
شيخ هو سئل خاصة عن معاوية فقال إن الصحابة بيت وهو بالباب ومدح وأثنى على معاوية.
لكن قال هذا معناه إيش؟ هو عامة إحنا ممكن نعتذر للنسائي في أمر آخر هو إيه؟ أنه لما جعلوا المقارنة بينه وبين علي قال ذلك من أجل المقارنة فقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت له فاطمة بنت قيس خطبني معاوية وخطبني أبو جهل فقال لها أنا معاوية فصعلوك لا مال له. صعلوك هذه ليست مسب يعني هو فقير لا مال له واما ابو جهل فلا تقل العصر على عاتقين قال فانكحي اسامه قال فانكحي اسامه فعند المفارقه قال اين معاويه بن علي نحن نقول الان بمن في اقول اين معاويه بن علي وفي النهايه المظله الكبيره تجمعهم جميعا رضي الله عنهم وارضاهم خال المؤمنين كاتب الوحي الامين رضي الله عنه وارضاه نسال الله تعالى ان يثبتنا في خير محيين ابدا ونشكر كل من اعان على هذا اقامه هذه المجالس نسال الله ان يشكر لكم صبركم على الطلب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خيرا.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم
فإن الهموم بقدر الهمم.